أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في باب الروح من كتاب الكافي الشريف، وبحثنا في هذه الحلقة حول الحديث الثالث، وإذا سمح لنا الوقت فنبحث في الحديث الرابع من هذا الباب أيضا إن شاء الله تعالى. محمد بن مسلم من فقهاء أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما الصلاة والسلام. يسأل الإمام الصادق عن هذه الآية: ونفخت فيه من روحي. كيف كان هذا النفخ؟ لأنه كما ذكرنا في حلقات ماضية، المجسمة حيث أخذوا كثيرا من المسائل المرتبطة بالمبدأ والمعاد وصفات الله والخلق من كعب الأحبار الذي كان من أحبار اليهود، وجاء وجعل مفسرا للقرآن مع وجود الصحابة الكبار، فضلا عن وجود أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. جعل هذا الرجل مفسرا للقرآن وهو لم ير رسول الله صلى الله عليه وآله، جعل مفسرا للقرآن، فأدخل خرافات التوراة في صفوف المسلمين، وبعض الأشخاص جاءوا ونسبوا كلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فحرفوا وأدخلوا هذه الأكاذيب وهذه الإسرائيليات في كتب الحديث والتاريخ والتفسير وما إلى ذلك. وكان من مهام الأئمة عليهم الصلاة والسلام تنقية التراث الإسلامي من هذه الأكاذيب، وكان أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام يأتون ويسألون الأئمة، والأئمة كانوا يبينون لهم الواقع في هذه المجالات. هنا هذه الآية: ونفخت فيه من روحي. عندما تأتي إلى المجسمة، هؤلاء يتمسكون بالآيات المتشابهة ويتركون الآيات المحكمة، متناسين قوله تعالى: ليس كمثله شيء. هذه الآية من الآيات المحكمة، يعني اتفق المسلمون على أنها آية محكمة. وحينما يأتون إلى آيات الصفات ينكرون وجود التشابه فيها، ينكرون المجاز في هذه الآيات لكي يحملوا هذه الصفات بمعناها الحقيقي التي هي توجد في الإنسان، فنتيجة كلامهم هو تجسيم لله وتشبيه لله سبحانه وتعالى بخلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. زين، نأتي إلى هذه الآية: ونفخت فيه من روحي. ما هو النفخ؟ المعنى الحقيقي للنفخ هو إخراج الهواء من الفم بشدة. عندما تقول نفخت يعني هواء في فمك، أنت تخرج هذا الهواء بشدة، يصير النفخ. أما تحريك الهواء بشكل آخر باليد مثلا، واحد يحرك أو بالمروحة أو بالمهفة، هذا لا يقال له نفخ. وإذا قيل له نفخ فهو تعبير مجازي. زين، الآية تقول: ونفخت فيه من روحي. ما هو معنى النفخ هنا؟ ما هي كيفية النفخ؟ محمد بن مسلم يعلم بأن الله ليس بجسم، ليس له فم كفمنا أو لهات كلهاتنا، ليس هناك هواء مثلا في فمه فينفخ هذا الهواء. هذه المعاني تجسيم وهي واضحة البطلان. فيأتي ويسأل الإمام عن معنى النفخ، ما هو المقصود بالنفخ هنا؟ الإمام عليه الصلاة والسلام في الجواب يبدأ أولا يذكر اشتقاق كلمة الروح. بعد معرفة أنه لماذا سميت الروح روحا، نعرف لماذا الفعل أطلق بعنوان النفخ. في اللغة العربية هي لغة الاشتقاقات، عندنا أسامي جامدة يعني وضعت الكلمة بمادتها وهيئتها، كغالب أسماء الأعلام، لكن غالب اللغة فيها اشتقاق، يعني هناك مصدر أو اسم مصدر أو المادة المجردة، ثم هذه تصاغ بشكل بأشكال مختلفة، فكل صيغة من الصيغ لها معنى يختلف عن معنى الصيغة الأخرى مع الاحتفاظ بأصل المعنى في كل هذه الصيغ. مثلا الناصر مصدر، ناصر اسم فاعل، منصور اسم مفعول، نصر فعل ماضي، ينصر فعل مضارع. المادة واحدة نون صاد راء، لكن الهيئات المختلفة، هيئة اسم الفاعل، هيئة اسم المفعول، هيئة المصدر، هيئة الفعل الماضي في هيئة الفعل المضارع، هيئة اسم الآلة، هيئة اسم الزمان، هيئة اسم المكان، هذه تغير المعنى من جهة الهيئة مع الاحتفاظ بالمعنى الأساسي اللي هو الناصر في كل هذه الاشتقاقات. هذا في الصرف يسمى الاشتقاق الصغير، وعلم الصرف يبنى على هذا، اشتقاق الكلمات ومعاني الهيئات المختلفة. نصر بمعنى حدوث النصر في الزمان الماضي، أما ينصر بمعنى حدوث النصر في الزمان الحال أو في الزمان المستقبل، هذه الهيئة غيرت من هذه الجهة. هذا الاشتقاق الصغير، وعلم الصرف كما ذكرنا يبتني على هذا، معرفة الاشتقاقات وأصولها ومعاني الهيئات المختلفة. عندنا في اللغة العربية اشتقاق آخر يسمى الاشتقاق الكبير. الاشتقاق الكبير معناه هو أنه صيغتان الألفاظ ليست متشابهة من حيث المادة، ولكن هناك ارتباط بين الصيغتين بين المادتين. يعني في الاشتقاق الصغير فاء الفعل، عين الفعل، لام الفعل بالترتيب، يعني في مادة نصر وينصر وأنصر وناصر ومنصور، النون أول، الصاد ثاني، الراء ثالث، سواء هناك حرف زائد في وسطها أو لم يكن، لكن هذا الترتيب محفوظ في كل الاشتقاقات، هذا يسمى الاشتقاق الصغير. أما الاشتقاق الكبير قد تختلف بعض الحروف أو الترتيب قد يختلف. البحر والرحب، البحر والرحب الحروف نفس الحروف باء وحاء وراء، لكن ترتيب الحروف يختلف، في الرحب الراء أول، في البحر الراء أخير، لكن هناك ارتباط بين الكلمتين، وهذا الارتباط لعله مثلا في كلمة البحر وكلمة الرحب السعة الموجودة، البحر وسيع والرحب بمعنى الوسعة، نقول الفضاء الرحب يعني الوسيع. طبعا الاشتقاق الكبير ليست له هناك قواعد منضبطة، هذا يرتبط بأصل وضع اللغة، يعني مثلا أهل اللغة وجدوا معنى وضعوا له لفظا، ثم يجدون معنى آخر قريب للمعنى الأول، يأخذون نفس اللفظ يغيرون بتغيير جزئي ويضعوه للمعنى الثاني. هذه الحالة تشاهد في الأطفال الصغار، الأطفال الصغار قد يجدون معنى ويضعون له لفظا، حتى الكبار يمكن يتلفظون تلك الألفاظ معهم، إذا وجدوا معنى قريب للمعنى الأول يستعملون لفظ قريب إليه، وهذا شبيه بحالة الوضع الأولى. طبعا هذا فيه تفصيل ومحل خلاف وكلام، لكن احنا إشارة إجمالية نشير إليه. فإذن الاشتقاق الكبير بمعنى أنه فاء الفعل، عين الفعل، لام الفعل ليس بترتيب واحد في كلمتين، قد يكون بغير ترتيب، وقد يكون بتغيير حرف أو قلب حرف أو مثلا تنقيص حرف أو زيادة حرف. إذا هذا اتضح بشكل إجمالي نأتي إلى هذا الحديث. لنا كلمتان: روح راء واو حاء، وريح راء ياء حاء. الكلمتان من مادتين، لأن الواو تختلف عن الياء حرفان، لكن في الاشتقاق الكبير هناك تشابه بين الروح وبين الريح، لذا الذي وضع الكلمة وضع الروح ووضع الريح لاحظ هذا النوع من التشابه. الريح متحرك، وأنت مثلا تأخذ جرة تنفخ في هذه الجرة والهواء يدخل في هذه الجرة، فشبه الجسم بالجرة وشبه الروح بالريح، كما أن هذه الجرة إذا كانت خالية من الهواء أنت بالنفخ تنفخها. الآن في هذه الأزمنة توجد لعبة للأطفال تسمى نفاخة، ينفخون فيها فتتضخم هذه النفاخة، هذه كانت خالية من الهواء فبدخول الهواء فيها تضخمت. الجسم كذلك، الجسم خالي من الروح ميت، فإذا دخل فيه الروح صار الحياة والحركة فيه، فشبه الروح بالريح، كما أن الريح جسم لطيف لا يرى وإنما يشعر به عن طريق أثره، تحس به عن طريق أثره، كذلك الروح جسم لطيف لا ترى وأنت تشعر بها عن طريق أثرها الذي هو الحياة. وكما أن الريح تدخل في الجرة والجرة تنفخ وتتحرك تكبر، كذلك الروح إذا دخلت في جسم هذا الجسم يكبر وينمو ويتحرك. فلذلك شبه الروح بالريح، وشبه إدخال الروح في الجسم بالنفخ. هنا وصلنا إلى بيت القصيد في تفسير الآية الكريمة: ونفخت فيه من روحي. ليس بمعنى هذا النفخ، هذا تشبيه، تشبيه الروح بالريح وتشبيه دخول الريح في الزق في الجرة في النفاخة بدخول الروح في جسم الإنسان، أو بالعكس يعني تشبيه دخول روح الإنسان في جسمه بدخول الريح في الجرة، فليس نفخا بالمعنى الحقيقي، حتى يستلزم أن يكون هناك فم لله ولهات وأن يكون هناك نفخ بالمعنى الحقيقي. زين، لماذا الله سبحانه وتعالى قال ونفخت فيه من روحي؟ ذكرنا في الحلقة الماضية في الروايات مرت، وفي هذا الحديث الإمام عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا الأمر ويبينه للراوي محمد بن مسلم. لماذا قال نفخت فيه من روحي؟ الله سبحانه وتعالى شرف هذه الروح، نسبها إلى نفسه، وهذا اصطفاء من الله. اصطفاء بمعنى اختيار، الله سبحانه وتعالى اختار روح آدم لذا نسبها إلى نفسه، اختار أرواح الأئمة والأنبياء واختار أجسامهم، إن الله اصطفى، اختيار. لذلك النبوة الإمامة الإلهية لا يمكن أن ينالها أحد. لماذا؟ لأنها اختيار من الله سبحانه وتعالى. فالله اصطفاهم وجعلهم محلا قابلا لحمل رسالاته. وقد أشرنا فيما مضى، الآن بشكل مختصر أيضا لمقدار توضيح هذا الحديث، نبين أن الله سبحانه وتعالى لماذا فضل رسوله محمدا صلى الله عليه وآله على جميع الأنبياء؟ لماذا فضل الأئمة بعد الرسول على جميع البشر؟ لماذا فضل الأنبياء على غير الأنبياء؟ لماذا؟ هل هو اعتباط؟ كلا. الله سبحانه وتعالى حكيم. لو الله سبحانه وتعالى كان يصطفي من غير السبب لا بأس بذلك. لماذا؟ لأنه النظام الحياة يحتاج إلى وجود ناس أفضل من ناس آخرين، والله سبحانه وتعالى بنى نظام الحياة على التفضيل. في المأكولات الله فضل بعض المأكولات على بعض، في الأشخاص الله فضل بعض على البعض، في الأنبياء الله فضل بعض الأنبياء على البعض، وهذه موجودة في آيات متعددة من القرآن الكريم. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فضلنا بعض النبيين على بعض، كما أن الله سبحانه وتعالى فضل الذهب على التراب. لا يمكن للتراب أن يعترض، لماذا فضلت الذهب علي؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق التراب، نفس هذا هو فضل من الله سبحانه وتعالى، خلق الذهب أفضل منه، لأنه كل فضل ليس استحقاق هناك. أنا لا يمكن أن أعترض يا رب لماذا لم تخلقني نبيا، لأن الله سبحانه وتعالى أصل خلقه لي تفضل منه، غمرني بالنعم، هذه تفضل من الله سبحانه وتعالى. زين، الله أحد الأنبياء خلقه وزاد في نعمه، ذاك كل تفضل. أنا لم أكن مستحقا حتى أجي أعترض أنه لماذا فضلت ذاك علي، لأنه كله تفضل. هذا أولا. وثانيا، هذا التفضيل والاصطفاء بسبب من نفس الناس اختيارا. يعني الله سبحانه وتعالى فضل رسوله محمدا صلى الله عليه وآله لأنه من الأزل كان يعلم أنه في عالم الذر، كما في حديث موجود في الكافي أيضا، الله من الأزل كان يعلم بأن محمدا صلى الله عليه وآله في عالم الذر سيكون أول من يقول أنت ربي، ألست بربكم؟ قالوا بلى. أول من قال هو الرسول الله محمد صلى الله عليه وآله، لأن الله علم بأنه يكون هكذا، لذلك اصطفاه وجعله أفضل الخلق. وبعد الرسول الأئمة عليهم الصلاة والسلام أجابوا، فالله سبحانه وتعالى اصطفاهم وجعلهم الخلق. يعني من الأزل يعلم أنهم سيجيبون هكذا، لذلك خلقهم من نور عظمته في البداية. وبعدهم الأنبياء، وبعدهم المؤمنون، وهكذا. التفصيل في عالم الذر سيأتي إن شاء الله في المستقبل. فإذن الله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء. آدم أيضا الله اصطفاه، لذلك هذه الروح التي في آدم روح مصطفاة مختارة، لذلك الله سبحانه وتعالى شرف هذه الروح، نسبها لنفسه، لأنه سبحانه وتعالى اصطفاها. كما أن الله سبحانه وتعالى اصطفى المسجد الحرام والكعبة وسماهما بيتي، الله اصطفى إبراهيم سماه خليلي، وأمثال ذلك من الموارد التي الله سبحانه وتعالى شرف بعض الأشياء أو الأشخاص ونسبها إلى نفسه. هذا الاصطفاء وهذه النسبة التشريفية، هذه ليست بمعنى أن هذه الأرواح وهذه التي نسبت إلى الله تشريفا هذه ليست مخلوقة، كلا، كلها مخلوقة، كلها مصنوعة، كلها لم تكن أزلية، كان الله ولم يكن معه شيء، ثم الله سبحانه وتعالى خلقها. استفاد من مجموع الروايات أن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء، ثم خلق نورا، وهذا النور شرفه بأن نسبه إلى نفسه، ثم من هذا النور خلق أرواح الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام، فكانوا أنوار يسبحون الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى خلق ماء، ومن هذا الماء خلق السماوات والأرض، وخلق عليين وخلق سجين. من العليين، من أعلى عليين، خلق أرواح، خلق أجسام الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وخلق الأنبياء أرواحهم، أرواحهم وأجسادهم. ومن أدنى عليين خلق أرواح المؤمنين. فلذلك أرواح المؤمنين التي خلقت من أدنى عليين تحن إلى الإيمان وإلى الأنبياء وإلى الأئمة. لماذا؟ لأن أجسام الأنبياء والأئمة خلقت من أعلى عليين، أما أرواح الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام وصلى الله عليه وآله خلقت من أعلى من عليين، يعني من نور عظمة الله كما بينا ذلك، وهذا في أحاديث كثيرة مبين، لكن نحن هنا إشارة إجمالية أشرنا إليه. لكن كلهم مخلوقون، يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وآله مخلوق لله، الأئمة مخلوقون لم يكونوا فخلقهم الله سبحانه وتعالى، أوجدهم وشرفهم. أما من يأتي ويزعم أن الرسول أو الأئمة آلهة أو أبناء الإله أو أن الله حل فيهم، فهذا غلو وكفر مخرج عن الملة. من يعتقد بهذا الاعتقاد هو كافر نجس، وهذا تعدي على الله سبحانه وتعالى في الاعتقاد. ولذلك الغلاة أسوأ من النواصب، هذه النقطة البعض غير ملتفتين إلها، يتصور أن الغلاة زين لأنهم يعتقدون بالرسول صلى الله عليه وآله، يعتقدون بالأئمة، هؤلاء مثلا أفضل من النواصب الذين يحاربون الرسول أو الأئمة عليهم الصلاة والسلام. كلا، الغلاة أسوأ من النواصب. لماذا؟ لأن النواصب تعديهم على الرسول وعلى الأئمة، وهذا يجعلهم أسوأ خلق الله لأنهم تعدوا على أولياء الله بالقتل أو بالسب. لكن الغلاة هؤلاء يتعدون على ملك الله سبحانه وتعالى، على ذات الله سبحانه وتعالى في اعتقادهم. هم لا يتمكنون من أن يضروا الله سبحانه وتعالى، فلن تضروا الله شيئا، لكن هذه العقيدة تعدي على الله، كما أن الناصب يتعدى على ولي الله، الغالي يتعدى على الله. ولذلك الغلاة أسوأ من النواصب وحكمهم أشد من النواصب. إذن عندما تقول ونفخت فيه من روحي، تقرأ هذه الآية الكريمة، النفخ تشبيه مجاز، ليس بالمعنى الحقيقي للنفخ، وإنما بمعنى إدخال الروح التي هي جسم رقيق لطيف في هذا الجسم الكثيف الذي هو الجسد، فإذا هذا الجسد دخل فيه الروح دبت فيه الحياة. هذا بالنسبة إلى الحديث الثالث. وأما الحديث الرابع نشير إليه بشكل مختصر. بعض العامة رووا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الحديث الرابع، رووا رواية عن الرسول أن الله خلق آدم على صورته، وفسروا هذا الحديث هكذا لأن هذه الصورة التي نمتلكها نحن بني آدم هذه هي صورة الرب والعياذ بالله، يعني هذا هو شكل الله سبحانه وتعالى، فالله أعجب بشكله والعياذ بالله حسب ما يزعمون، فخلق آدم على هذه الصورة. هذه عقليات المجسمة، يعني مستوى داني من العقل، فيرى الأشياء كلها بشكل مادي. زين، إذا الله عنده صورة حسب ما يزعم، فأي صورة أحسن؟ زين، إحنا البشر أفضل الصور نعتبرها صورة أنفسنا، النملة تعتبر صورتها أفضل الصور، لذلك في حديث أنه لو، كلمة لو، لو تصورت النملة ربها لتصورت له قرنان، لأنها تتصور أن القرنين كمال، هي تمتلك قرنان، فلو تصورت ربها هكذا تتصور، لكن لا تتصور هي، هذا فرض. الأئمة ردوا هذه المزاعم وقالوا أن هناك تحريف في الحديث باقتطاع صدر هذا الحديث. الحديث هو هكذا كما يرويه الصدوق في كتاب العيون رضوان الله تعالى على الصدوق، يقول عن الحسين بن خالد قال قلت للرضا يا ابن رسول الله يا ابن رسول الله إن الناس يروون أن الناس يعني العامة يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله خلق آدم على صورته. ماذا قال الإمام الرضا؟ فقال قاتلهم الله، لقد حذفوا أول الحديث، هذا تحريف بالتقطيع، أول الحديث حذفوا، فالضمير في صورته يرجع إلى الله، فهكذا قالوا إن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة الله والعياذ بالله. لا، هذا الضمير يرجع إلى شيء موجود في صدر الرواية، لكن بعد التقطيع وحذف صدر الرواية المرجع للضمير فقد، فتصوروا أن المرجع للضمير هو الله سبحانه وتعالى. قاتلهم الله، لقد حذفوا أول الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله مر برجلين يتسابان، يعني أحدهما يسب الشخص الآخر، يفشرون واحد يفشر على الثاني، فسمع أحدهما يقول لصاحبه قبح الله وجهك ووجه من يشبهك، وده يتسابون، قال الله يقبح وجهك واللي يشبهك ووجه اللي يشبهك. هنا الرسول، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا عبد الله لا تقل هذا لأخيك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، يعني صورة هذا الأخ، هذا أخوك المؤمن اللي أنت تسبه وتقول الله يقبح صورة من يشبهك، هذا يشبه آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، هاي الصورة هي صورة آدم وهذا الرجل يشبه آدم، أنت لما تقول الله يقبح وجه من يشبهك فهذا كلامك يشمل آدم عليه الصلاة والسلام، لأن آدم خلق على صورة هذا الشخص. شوف لما تقطع الحديث شلون المعنى يتغير. إذا الحديث هكذا يروى إن الله خلق آدم على صورته، زين صورته الضمير وين يرجع؟ يرجع إلى الله. فالمجسمة يستغل هذا الحديث ويقول إن لله صورة، وهذه الصورة هي تشبه صورة آدم ويتناسق قوله تعالى ليس كمثله شيء. لكن عندما الحديث كامل ينقل أنه هذا ديسب ذاك ويقول له الله يقبح وجه من يشبهك، الله يقبح وجه الشخص اللي يشبهك، الرسول يقول إن الله خلق آدم على صورة هذا الشخص مو على صورة الله. هذا الجواب موجود في كتاب العيون. بعد ذلك في هذا الحديث الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يجيب بجواب آخر، يجيب بجواب آخر، الجواب الآخر يقول إن صورة آدم هذه صورة محدثة، هذه صورة مخلوقة، الله اصطفاها، الله اختارها، كما أنه نسب روح آدم إلى نفسه كذلك نسب صورة آدم إلى نفسه، هذه نسبة تشريفية، لا بمعنى أن لله صورة وأن هذا الإنسان وأن آدم على صورة الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله من هذا الكلام، كلا، بل بمعنى أن صورة آدم أيضا الله شرفها، كما أن الله شرف روح آدم كذلك شرف جسم آدم فنسب روح آدم إلى نفسه، كذلك شرف صورة آدم، يعني هذا الشكل وهذه التركيبة من حيث الوجه اللي الإنسان يمتلكه هذه أفضل تركيبة، لأن الله سبحانه وتعالى الموجود الذي اصطفاه واختاره اختار له هذه الصورة الجميلة ونسب هذه الصورة الجميلة إلى نفسه بإضافة تشريفية، كما أنه قال بالنسبة للكعبة بيتي وكما قال نفخت فيه من روحي. فإذن يتبين أن المجسمة حرفوا وأيضا لم يفهموا المقصود، الله شرف صورة آدم نسبها إلى نفسه بإضافة تشريفية لا أنها تشبه صورة الله، لأن الله ليس له صورة لأنه لا يحتاج إلى صورة، ليس جسم، الصورة هو تركيب الجسم، كيفية تركيب الجسم يشكل صورة. الله ليس بجسم، وهو غني عن الصورة وأعلى وأجل وأرفع من أن تكون له صورة. بهذا الحديث ينتهي باب الروح، وإن شاء الله في الحلقة القادمة ننتقل إلى باب آخر هو باب جوامع التوحيد. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.